السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكرة، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج وإن طال السفر. وفي البدء نود أن نقر أن لقاءنا هذا لم يكن ممكنا ولا مفعما بالعزم والأمل لولا بسالات شهدائنا والثوار. هذه التضحيات ستظل خالدة في وجدان شعبنا الأبي. أنا الشعار ده اللي هو اقترحته الأخت الأستاذة ميسون النجومي في 2019 وسمته بروتوكول الشهداء والثوار، قاعدين نبدأ به كل حلقة، ويعني وبقى حاجة بنقوله وفي ناس بيقولوه في حتات تانية، لكن في مواقع معينة كده أنا بحس بأنه الكلام ده أكتر من حقيقي ومعبر عن أنه نحن هنا بفضل الثوار ديل والشهداء. وأنا الليلة واللقاء ده واحد من اللحظات دي. أنا سعيد وفخور وأتشرف جدا جدا بأنه نلتقي في حلقة الليلة بالأستاذ كمال الجزولي، المحامي، الأديب، الشاعر، القائد السياسي، المناضل، كل التفاصيل التي لا تحتاج لتعريف. ونحن هنا بفضل هؤلاء المناضلين والثوار. أستاذ كمال، مرحب بك في قناة سودان بكرة، برنامج وإن طال السفر.
أهلا وسهلا يا حسام، كتر خيرك، مرحب بمشاهديك.
أستاذ كمال، طبعا دائما لما نكون عايزين نستضيف واحد يعني على وزن أستاذ كمال الجزولي والإسكرام ده للسادة المشاهدين، بتبقى إشكالية في إنه نحن نختار شنو. وأنا ممكن أقول قصص كثيرة بتاعت أثناء ما نحن بنفكر نتكلم مع أستاذ كمال ونتحاور معاه، وأنا جزء برضو من مبادرات تانية برضو تكلمت مع حاول التحاور أستاذ كمال وكده، في إنه الرين بتاع المواضيع ممكن يكون من القانون للسياسة للتاريخ للدين، زي ما واحد مبارح قال، للشعر، للحقيبة، للغنى، لكل الحاجات. ونحن يعني ما أول مرة بنقول، يعني عرضنا قبل كده لقاءات مع أستاذ كمال وندوات وحيد حاجات يتكلم فيها، لكن دي أول مرة أنا أستضيفه. وإذا اتفقنا إنه نتكلم عن موضوع المحكمة الجنائية الدولية، وفي ده جزء طبعا من الشعار الحرية سلام وعدالة. العدالة، المحكمة الجنائية الدولية هي واحدة من الأدوات بتاعة العدالة، وحنهبش بعض الحاجات ونحن ماشيين يعني. لكن أستاذ كمال، أنت واحد من أوائل الناس اللي تكلموا وكتبوا والمتخصصين والخبراء والعارفين بموضوع المحكمة الجنائية الدولية من بداياتها في السودان، فنحن عايزينك في البداية تدينا لغير المتابعين أو للما عارفين حاجة سريعة كده عن المحكمة الجنائية الدولية تأسيسها والعلاقة بينه وبين السودان من الناحية بتاعة إنه جمهورية السودان ومصادقتها على المحكمة أو عدمها ومترتبات على الحاجة دي.
أول ما يقدر أن نبدأ به هو النفي القاطع لكل الاتهامات اللي ساقتها حكومة البشير والبشير شخصيا ضد المحكمة، من حيث يعني الأكاذيب اللي روجت لها إنها هي أداة من أدوات الاستكبار الدولي، وأنها هي يعني تستهدف القادة الأفارقة، وأنها يعني تحاول أن تقلل من قيمة شعوب وقادة البلدان النامية والعالم الثالث إلى آخره إلى آخره. المحكمة الجنائية الدولية أصلا هي فكرة قديمة جدا، هي مطلب شعبي يعني يكاد يكون منذ يعني أكثر من قرنين. الناس باستمرار كانوا يعني ضحايا للحروب، سواء كانت حروب أهلية أو حروب دولية، كان المدنيين بيكونوا دائما هم الضحايا هذه الحروب. لكن في محطات أساسية. يعني مثلا لما جينا في الحرب العالمية الأولى يعني كان واضح جدا أنه جرائم العسكرية الألمانية لا ينبغي أن تمر بدون حساب، بمعنى أنه تلك الحرب خلفت أعداد كبيرة جدا من القتلى والجرحى والضحايا من المدنيين، وكان من وراء هذه الانتهاكات أو الاتروسيتيز أو كده كان العسكريتاريا الألمانية. فبعد نهاية الحرب الدول الحليفة مع بعض قررت أنه تحاكم العسكريتاريا الألمانية، يعني ممثلة في شخص الأمير بروسيا، أمير روسيا. لكن في حاجتين حالوا دون هذه المحاكمة. طبعا المحاكمة دي لو كان تمت كان حتكون أول محاكمة دولية جنائية دولية لقائد دولة وهو في السلطة عقابا له على جرائمه ضد المدنيين في الحرب. لكن هذا الأمر لم يتم. السبب في ذلك حاجتين مهمات. الحاجة الأولانية إنه دي عايزة الناس تنتبه لها، إنه حالة دون ذلك أمريكا أخذت موقف مضاد ومعادي لهذه المحكمة ولفكرة محاكمة أمير روسيا. فدي ينتبه لها الناس، لأنه قد يكون بعض الناس بيفكروا إنه أمريكا يا دوب بس واقفة ضد المحكمة الجنائية الدولية. ده موقفة تاريخية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وحنجي لقدام نتكلم في هذا الأمر. المسألة الثانية إنه ذاته هرب، مشى بولندا ما قعد، فلذلك فشلت التجربة بتاعة محاكمة. طبعا مرت المسألة دي والناس كان في اعتقادهم أنه يعني قد لا تحدث تاني بمثل تلك الكثافة، يعني هذه الانتهاكات والجرائم إلى آخره. لكن سرعان ما جاءت الحرب العالمية الثانية لتخلف ملايين الضحايا، ملايين الناس راحوا، يعني اللي استشهدوا بس بالملايين، يعني بلد زي الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وكانت هي يعني حليفة للناس والدول التي واجهت ألمانيا وإيطاليا واليابان استشهدوا منها 20 مليون نسمة. إيش كانوا ضحايا يعني على البشرية إنها تعرف إنه في بلد ضحوا منها 20 مليون في سبيل القضاء على هذا الخطر الفادح اللي اسمه الفاشية والنازية وعسكريتارية الإمبراطورية اليابانية. فكان لابد أن يعني عندما تنتهي الحرب كان لابد من عقاب. لا، ما كان من الممكن أن الناس يفوتوا دي زي ما فوتوها في الحرب العالمية الأولى. فاللي حدث أنه يعني تشكلت محكمتين مهمتين جدا. المحكمة الأولى اسمها نورنبرغ يعني ترايبيونال، اللي هي ترايبيونال يعني محكمة مؤقتة أو محكمة طارئة أو كذا، يعني مش محكمة دائمة. وهذه المحكمة كانت لمحاكمة مجرمي النازي والفاشي في أوروبا. المحكمة الثانية كانت من أجل محاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأدنى، ودي كانت محكمة طوكيو، اتعملت خصيصا في طوكيو عشان وعملوها الحلفاء أيضا عشان محاكمة هؤلاء المجرمين. لكن مهما كان هي وعلى أهميتها كانت محاكم مؤقتة زي ما قلت ad hoc tribunals، و over and above يعني بالأحرى نقول إنه هي بنهايتها وبالعقوبات اللي أوقعتها على المتهمين أمامها انتهى دوره. ولعله كثيرين منكم شافوا الأفلام، يعني زي الفيلم بتاع محاكمة نورنبرغ، أعتقد إنه كان بطولة ديرت لانكستر، يا ربي أنا موت شور شفناه ونحن يعني شوية صبية يعني. هذه المحاكمة، محاكمة نورنبرغ، وضعت أسس للمحاكم الجنائية الدولية أو للمحاكمات الجنائية الدولية، رغم أنه هي كانت محكمة مؤقتة وانتهت بنهاية مهمتها، لكنها أرست قواعد، أساساً 7 قواعد، من بين أنه يعني ما في ثاني يهرب، ما في طريقة للإمبيونيتي أو سموها شنو يعني الإفلات
من الإفلات من العقاب، نعم، أو الحصانة
من العقاب،
أيوه.
وأنه مبدأ الشراكة زي ما في القانون الوطني موجود أيضا في القانون الجنائي الدولي، أنه من الممكن أن تكون الجريمة مشتركة، بمعنى أنه اللي ارتكبوها شركاء، عدد من الناس يحاكموا كشركاء مع بعض وإلى آخره، يعني في 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 مبادئ أساسية، وإنه ما في محكمة تتم لشخص بدون ما يكون في جريمة موصوفة مسبقا، بمعنى أنه مش ترتكب الجريمة بعدين أنت تفتش على
التوصيف،
لا. المبادئ العدلية الأساسية أرسلتها نورنبرغ أنه يكون الجريمة أصل موجودة في القانون الجنائي الدولي، لو ما موصوفة، لو ارتكب الجريمة واتضح أنه ما كانت موصوفة في القانون الجنائي الدولي، فمن الأفضل ترك الجاني على أساس مبدأ أن يعني أن يفلت 100 مجرم خير من أن يدان بريء واحد بجريمة. ودي من الأشياء بالمناسبة المشتركة ما بين القانون الجنائي الدولي وما بين الشريعة الإسلامية، يعني في قواعد وقوانين الحرب في الشريعة الإسلامية يعني توجد مثل هذه المبادئ، وأنا بشير لدي لأنه أنا شايف زي الناس بيفتكروا إنه النظام بتاع الشريعة نظام قانوني متخلف، وإنه النظام مثلا الأنجلو ساكسوني أو الكونتيننتال القاري أو كده هو النظام المتقدم، ده ما صحيح. ينبغي أن نثق في أنه يعني كل حضارة يعني أرست أسس ساهمت في التطور العالمي، ومن بينها الحضارة الإسلامية أسهمت في التطور العالمي لأنها وضعت أيضا أسس للحفاظ على البيئة، عدم الاعتداء على النساء والأطفال، عدم محاكمة بريء بجريرة غير موصوفة إلى آخره.
معلش أستاذ، كمان في كلمة تقريبا ذكرتني حاجة، خليني أقاطعك لأنه أنا حقيقة ما متأكد منها، لكن في الفترة الأخيرة دي في أمريكا ظهر كان في كلام عن واحدة من المحاكمات دي، وبعدين واحدة من القنوات بمناسبة الشريعة دي يتكلموا عن موضوع هيئة المحلفين، النظام بتاع هيئة المحلفين ده، وإنه ده نظام أمريكي وكده، فواحدة من القنوات التقدمية اليسارية كده قاموا تكلموا عن إنه النظام ده أصلا وارد في واحد بالتحديد، أنا ما متذكر اسم الكلمة، لكن من واحد من تلاميذ الإمام مالك، النظام بتاع المحلفين ده، وأنا حقيقة كانت دي كان أول مرة أسمع بالحاجة دي، يعني
المذهب المالكي، نعم. في المذهب المالكي معروف فكرة المحلفين اللي هم مجموعة ناس بيجوا يدلوا بما شافوه ما أدركوه بحواسه أمام المحكمة. حقيقة النظام المطبق في عدد كبير، مش في أمريكا بس، في عدد كبير من الدول، نظام المحلفين الجوري هو نظام من أنظمة، يعني طبعا الشريعة والتطبيقات الشريعة الإسلامية عندها سيستمز كثيرة، من بين السيستم المالكي أو المذهب المالكي، ودي حقيقة الكلام اللي انت تفضلت به، ودي وبالمناسبة أنت قلت هسي الكلام ده أنه أنت شفته أو سمعته من يعني بعض التقدميين أو القنوات المشرفين على يساريين أو مملوكة يساريين. أنا دار أقول لك أنا شخصيا تعلمت الشريعة من الأساتذة السوفيتي. أنا ما قريت في الخرطوم، ما قريت في بلد إسلامي، أنا قريت في الاتحاد السوفيتي في كييف ستيت يونيفرسيتي وفي جامعة كييف. درسنا من بعض، من بين المواد اللي درسنا مسلمانسكي شريعات الشريعة الإسلامية، درسنا القرآن باللغة الروسية بالمناسبة. صحيح أنه كان من أصعب المواد لكن لأنه كان من أمتعه، وكان الأستاذ اللي بدرسنا هذه المادة حريص باستمرار على تمجيد نظام الشريعة الإسلامية كأحد أرفع وأكثر الأنظمة القانونية في العالم يعني تقدما، حتى أنه كان بيضرب مثل دائما في الجانب المدني منها بأنه أوروبا بالذات النظام القاري في أوروبا أخذ كثير جدا من القواعد بتاعت الشريعة الإسلامية في تطبيقاته. ويعني فلذلك يعني ما يعني الحاجة اللي بنفكر فيها دائما نحن حكاية أنه لأنه المسلمين كانوا في حتة يعني من العالم زي شبه الجزيرة العربية أو كذا، ودي حتة نائية بالنسبة لمضخات الحضارة العالمية وكذا، تعتبر شوية ريموت أو بعيدة، نقوم نعتبر إنه الشريعة الإسلامية نظام متخلف. هم المتخلفين حقيقة من أرادوا أن يطبقوا الشريعة الإسلامية تطبيقات سياسية متخلفة زي النظام البائد بتاعنا. ما فعلوا لا علاقة له إطلاقا بالإسلام ولا بالشريعة، كله إطلاقا. يعني أنت لو شفت يعني الأقضية بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقضية بتاعت الصحابة الخلفاء الراشدين فريق كبير جدا جدا. ولو سمعت بس هذا الزول اسمه النميري بيتكلم لما كان الناس بتعارض في التطبيقات بالمنطقة اللي أنا بتكلم به ده، واستخدموا من ضمن ما وصفوا به وتلك الاستخدامات أو تلك التطبيقات استخدموا عبارة البلدي بالعامية، قالوا إنه دي شريعة حقت نميري، يعني دي ما دي مرة الشريعة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب الرسول ومعه الصحابة وطبقوها، فدي الشريعة بطالة. فهو قال لهم نعم نحن سنطبق هذه الشريعة البطالة. كلام مستحيل، ده كلام مسجل هسي في التلفزيون. لو كان في عندنا يعني إعلام تلفزيوني جريء وثوري كان حقه الحاجات زي دي يعني تبعث من جديد وتتخطى على الشاشة عشان الناس تشوفوا انه كان بيحصل شنو باسم الشريعة، لان هم ديل الاخوان المسلمين الدارين يرجعوا التاريخ لورا ويعيدوا التطبيقات دي مرة تانية. عليهم ان يعرفوا انه الناس حتى الاجيال الجديدة اللي هسي عملت ثورة ديسمبر دي تستطيع ان ترى كيف طبقوا شريعة لا صلة لها بالعدالة ولا بالعقلانية. نعم
تمام. طيب فانت كنت مشينا في استاذ كمال في المبادئ الأرثة محكمة نورنبرغ. ايوه
نعم. انتهت الحرب العالمية الثانية وتعملت نورنبرغ وطوكيو وانتهينا من القصة دي. اول طبعا قامت بعد ذاك المنظمة الدولية الأمم المتحدة في الجلسة الأولى، الدورة الأولى لجلسات الأمم المتحدة، تم اعتماد المبادئ التي أرستها نورنبرغ كمبادئ للقانون الجنائي الدولي، لكن وقف الأمر عند هذا الحد اعتقادا بأنه يعني لا يمكن بعد كده أن تتكرر المسألة مرة ثانية. والأمناء العامين للأمم المتحدة باستمرار كانوا بيكرروا هذا المعنى أنه never again ولن تتكرر وأشياء من هذا القبيل. وحقيقة البشرية ما كانت متصورة أنه من الممكن تلك البشاعات التي شهدتها الحرب العالمية الثانية أن تتكرر مرة أخرى، لكن سرعان ما دخلنا في عقد التسعينات وسرعان ما فجع العالم لأنه شهد مجازر يعني عسكرية في كم هائل من المناطق في العالم. طبعا أشهرهم كانت البوسنة والهرسك، رواندا، جنوب أفريقيا، سيراليون، إلى آخره إلى آخره. فالعالم كله انتفض شعوبه أساسا، وده طبعا اللي بيفضح وبيضحض الفكرة بتاعت إنه المحكمة الجنائية الدولية هي عبارة عن مؤامرة دولية، مؤامرة استكبارية، أنه الشعوب، شعوب العالم كلها يعني صرخت بصوت قوي جدا تطالب بالقضاء الجنائي المستدام، مش الآد هوك، مش زي كان محاكمة نورنبرغ. وكذلك وقفوا معاها الدول أو الحكومات الديمقراطية أيضا، يعني ألقت يعني بثقلة في هذا الاتجاه. وبالنتيجة طبعا في الأول حاولت الحكومات اليمينية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكذا إنه تعمل آد هوك، تاني تعمل آد هوك ترايبيونرز. فتعملت يعني المحاكمات الشهيرة جدا زي
يوغوسلافيا
بتاعت سيراليون، بتاعت رواندا، بتاعت كده. لكن لأنه الناس أخذوا دي باليمين وظلوا يقاوموا بالشمال، لأنه لابد بالإضافة لدي أنه تكون في المحاكم المحكمة الدائمة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. بهذا الضغط الدولي اللي لعبت فيه الشعوب دور أساسي والحكومات الديمقراطية دور كبير، انعقد المؤتمر الدبلوماسي الدولي صيف 1998 في روما. وهذا هو المؤتمر الذي وضع الأسس لقيام وتنظيم المحكمة الجنائية الدولية، وهو أيضا المؤتمر الذي صاغ ما يعرف بروم ستاتيوت أو نظام روم. طريف جدا أن نروي أنه السودان 1998 شارك في مؤتمر روما بواحد من أكبر وأنشط الوفود، وكان على رأس الوفد على ما أذكر النائب العام، وزير العدل النائب العام لحكومة السودان. وكان في ناس بيعرفوا كويس في القانون الجنائي الدولي زي سراج الدين حامد وغيره. دير والوفد زي ما قلت لك كان ضخم كبير جدا، ساهم بنشاط في صياغة نظام روما اللي تأسست عليه المحكمة الجنائية الدولية. شوف دي كلها عشان توريك إنه الخليج دي لما الحاجة تكون ضدهم يا دوب يقوموا هم ابتدوا يعني يرموا عليها القذارة بتاعتهم، يعني أن دي استكبار دولي وده مش عارف إيه وكذا. لكن لما كانوا في الأول بيفكروا عنها تفكير إيجابي هم ساهموا فيها مساهمة كبيرة جدا. ده كان في صيف 98. 2000 انعقدت الدورة الشهيرة بتاعت الأمم المتحدة، الجمعية العمومية للأمم المتحدة اللي اسمها الاحتفال بدورة الألفية. كانت دي الاحتفال بالألفية، دخلنا في 2000 احتفل بالألفية. بمناسبة الألفية وقع السودان في يوم 8 سبتمبر 2000 على نظام روما، و جنبا إلى جنب مع أمريكا، الاثنين وقعوا في قمة الألفية. وأصبح للوقت على السودان أنه فقط يعني يعود إلى الجهاز التشريعي بتاعه كي يتتم المصادقة على توقيعه، أو ما يعرف في القانون الجنائي، في القانون الدستوري وفي القانون الدولي بالراتيفيكيشن. خلاص أصبح السودان عضو. وبعدين أنت مش الراتيفيكيشن هو اللي بيديك عضو، مجرد توقيعك، مجرد توقيعك على أهمية المصادقة، مجرد توقيعك بيلزمك حسب معاهدة فيينا للاتفاقيات الدولية 1969، بيلزمك بأنك لا تأتي بفعل يعيق ما اتفق عليه. يعني أنت صح، ما أنت ما لسه ما صادقت، لكن من فضلك لحد ما تصادق ما تأتي بأي عمل يعيق التطبيق بتاع ما اتفق عليه. وبالتالي أصبح السودان ملزم بأنه ما يقوم بأي عمل يعيق تطبيق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. استمر الوضع لحد ما تم، يعني لحسن الحظ، أنه الاهتمام بقضية دارفور. وقضية دارفور ما كان من الممكن إطلاقا أنه تطبق عليها أي، يطبق عليها أي شكل من أشكال العدالة إلا هذا الشكل، نظام روما، القانون الجنائي الدولي، المحكمة الجنائية الدولية. ما حدث أنه طبعا شعوب كثيرة، منظمات دولية كثيرة، أزرع دولية كثيرة، حكومات دولية كثيرة، اهتمام عالمي بفظايع دارفور. ومن ثم كان لابد أن مجلس الأمن الدولي يقترح، مش يقترح، يوجه حقيقة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في ذلك الوقت أنه يبتعث لجنة تحقيق دولية. الكلام ده نهايات 2004، يبتعث لجنة تحقيق دولية تمشي تحقق في دارفور وترفع تقريرا عن طريق الأمين العام أيضا إلى مجلس الأمن. طبعا مجلس الأمن يا إخواننا هو الجهاز بتاع الأمم المتحدة اللي اتفق بعد الحرب العالمية الثانية إنه هو معني بالأمن والسلم الدوليين. يعني هكذا تم الاتفاق، وهذا هو الأساس القائم على العلاقات الدولية والقانون الدولي العام الآن. يعني ما في زول يقول ليه ما عجبه الحكاية دي يغير ميزان القوة، حتى ما يصبح مجلس الأمن هو عبارة عن 5 دول دائمة العضوية و15 مش عارف ما دائمة العضوية، وده عايز يقول لا ده كده في ظل، ولا أي ظل من حقه يقول أي كلام بس يغير ميزان القوة، لأنه ميزان القوة هو المعيار اللي يطبق به النظام الدولي. الشاهد أنه كوفي أنان كون اللجنة، لجنة التحقيق الدولية، برئاسة قاضي شهير إيطالي اسمه أنطونيو كاسيسي. أنطونيو ديا هو حقيقة الأمر اتوفى هو قريب، ما طول سنة وشوية، لكن هو من أبرع رجال القانون الجنائي الدولي وقاد لجنة التحقيق الجنائية الدولية، جابها السودان، ولعلم الجميع يعني تحقق في الخرطوم وفي دارفور وفي شرق تشاد. وما في زول يعترض، اللجنة بتاعته كانت كبيرة، فيها أفارقة وأسيويين، نساء ورجال، فيها من الناس اللي بنعرفهم يمكن في السودان، بنعرف السيد محمد فايق ده كان وزير الإعلام بتاع عبد الناصر.
عبد الناصر. نعم.
المهم الشاهد شوف. طيب.
تفضل.
المهم حققوا في الخرطوم برضو يمكن لدهشة كثيرين، هم حققوا مع وزير الدفاع السودان. يعني شوف السودان كان يعني متسامح في ذلك الوقت، نظام البشير كان متسامح وماشي. شوف البشير ده بزعلته كلها ما تلمس تولة دي كل قصته يعني.
نعم.
سمح بأنه يحققوا مع وزير الدفاع. وزير الدفاع شرح كل الملابسات والحاجات اللي حصلت وأجاب على جميع الأسئلة، وحققوا مع ناس كثيرين في وزارة الداخلية وفي غيره، ومشوا لدارفور، حققوا في دارفور مع رسميين كثيرين جدا، محليين هناك، ومشوا زي ما قلت لك شرق تشاد، حققوا مع اللاجئين في معسكرات اللاجئين. جو رفعوا تقريرهم، كتبوا تقرير انا بفتكر انه ده من اجمل التقارير الدوليه. يعني طبعا في تقارير كثيره جدا في مواضيع التحقيقات الجنائيه انا شخصيا بفتكر انها يعني يؤبه لها، يعني زي مثلا التقرير بتاع لجنه علوب لمساله داخليه فيما يتعلق ببيت الضيافه
بيت الضيافه، نعم نعم أيوه.
في التقرير الخاص بالقاضي
بدينا تفضل.
طيب التحقيقات دي ترفعت نتيجتها هم التقرير اللي عملوه زي ما قلت لك، رغم ان انا شفت تقارير كثيره بتاعت لجان تحقيق بالذات الداخليه، ده غير في لجان دوليه برضو صاغت تقارير رفعت للامم المتحده ولجهات كثيره، لكن تقرير لجنه انطونيو كاسيسي انا يعني معجب به اعجاب شديد من زاويه انه انا ذاتي متخصص اصلا في القانون الدولي. يعني انا ما قريت كليه قانون عام، درست كليه قانون دولي وعلاقات دوليه، تخصصي القانون الدولي العام وجزء منه القانون الجنائي الدولي. هذا التقرير انا من شده يعني انا اوبسست به، فقمت بتلخيصه ويعني اختصرته، شلت منه كل المصطلحات المعقدة دي بتاعت القانون الفنيات، يعني خليته تقرير يمكن أن يكون مقروء للإنسان العادي الشخص العادي غير المختص، وعملت ترجمة وعملت له مقدمة طويلة شوية اللابورت، وتكفل أو تولى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت إدارة الصديق بهي الدين حسن، الآن هم نزحوا إلى تونس، تكفلوا بطباعته بعنوان الحقيقة في دارفور، واستكتبت أيضا كتاب ثاني حول النزاع بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية. الكتابين دين الطبعة الأولى بتاعتهم نفدت، الأمن السوداني في أيام النظام البائد ما سمح بتوزيعهم في السودان، وزعوا من برة لبرة، الآن في دار نشر سودانية عزل النشر، أعادت نشر الطبعة الثانية من النزاع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، وتقريبا هزات وهسي في طريقه الطبعة إنه في طريقه أنها تنفذ، وقاعدين يطبعوا هسي في الحقيقة في دارفور اللي هو ده التقرير بتاع
ملخص التقرير.
أتمنى إن الناس يقدروا يحصلوا على نسختهم منه. الشاهد في الموضوع إنه رفع هذا التقرير عن طريق الأمين العام كوفي أنان إلى مجلس الأمن، انعقد مجلس الأمن وناقش التقرير، في نهاية التقرير هم أصلاً خلاصة يعني إلى نصشل قالوا إنه والله إن إحنا حققنا وجدنا إنه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت، لكن لم نجد جريمة الإبادة الجماعية. جريمة الإبادة أي جريمة سواء كانت داخلية أو دولية ما بتكون يعني أنها معتبرة قد ارتكبت إلا إذا توفر فيها عنصرين. العنصر الأول بنسميه أو ركنين، الركن الأول هو الركن المادي اللي هو داء الفعل، والركن الثاني هو الركن المعنوي اللي هو النية
القصد. أيوه.
القصد. إذا في واحد من الركنين انهارت الجريمة. هم قالوا نحن وجدنا أفعال في مناطق كثيرة في دارفور تشير إلى جريمة إبادة
إبادة جماعية،
لكن لم نجد مصحوبة بقصد ارتكاب على. وقالوا من ضمن الـ يعني التبريرات بتاعتهم أنه لقينا أنه مثلا أنت بتتكلم عن جنجويد، بتتكلم عن انتهاكات فظيعة ارتكبت ضد الناس في الريف، الناس اللي هم بيسموهم زرقة بواسطة قبائل العربية ومتحالفة مع الجيش السوداني وبقيادات سودانية في الحكومة بتاعة البشير. لكن وجدنا الحكاية دي لاحظنا إنها أساسا في الريف بتاع دارفور، لكن ما وجدناها في المدن.
في المدن
يعني إنه بتلقى الجريمة المرتكب في الريف، لكنه هو ذاته ما مرتكب في المدينة. الناس في المدينة عايشين، يعني الرزيقات مثلا مع عناصر من الزرقة عايشين مع بعض في المدن في أحياء كثيرة جدا ومتجاورين، ولا يشكو مثلا الفور ولا الزغاوة ولا المساليت ولا كده، ما بيشكو في المدن من أنه حاصل عليهم اعتداء في الغالب يعني. لكن في الريف الأمر ده حاصل. فقالوا عشان كده إذا كان أصلا جريمة الإبادة الجماعية ما بتتم فقط في منطقة واحدة وتترك باقي المناطق، إذا كان في قصد لارتكاب إبادة جماعية فبتكون على مدى أو طول وعرض التركيبة السكانية المعتدية والمعتدى عليها. فقالوا ده واحد من الأسباب القوية جدا خلتنا نستبعد وجود قصد لارتكاب الإبادة الجماعية. لكن هم في الآخر قالوا نحن نوصي بأن هذا التقرير يعني يرفع ملفه كاملا، طبعا معه أسماء بتاعت بشر متهمين وبشر شهود وبشر ضحايا ومعتدى عليهم وكذا وكذا، يرفع هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا وجدنا إنه السودان ليس في وضع يؤهل أنه يعني يقوم
بالمحاكمات دي أو التحقيق
هذه المحاكمات. أشياء كثيرة زي دي في تقريرهم، وقالوا لذلك بيوصوا مجلس الأمن أنه يحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بما لديه من سلطات. هذه السلطات أساسا يعني ذات شقين، مجلس الأمن الدولي باعتباره هو المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين، وفي اعتباره أنه إقليم دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، والثانية طبعا ده هنا تحت الفصل السابع بموجب ميثاق الأمم المتحدة. كذلك في نظام روم ستاتيو المادة 13 ب من النظام بتدي مجلس الأمن الحق في أنه يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية ما يرى من ملفات أو قضايا يعتقد أنه تستطيع المحكمة أنه تعالية. طبعا 13 ب دي الخاصة بالإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. أساسا بينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بأحد ثلاثة طرق، إما أنه دولة تحيل قضيتها، عندها قضية جواها، عندها جرائم مرتكبة ترى إنها هي غير قادرة إنها تعالية، تقوم هي التحيلة زي ما عملت يوغندا فيما يتعلق بقضية جيش
الرب.
الثاني دي 13 A. 13 B هي زي ما قلت لك هسي الاختصاص بينعقد لمجلس الأمن إنه يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية. سي لما المدعي العام الدولي يعني يبلغ علمه أنه في جرائم ارتكبت ويرى أنها بتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن اختصاص مكتبه كي مكتب ادعاء دولي كي يقوم بالتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء. فالبيخصنا في الموضوع ده أنه قضية دارفور أحيلت من مجلس الأمن، وبعدين إحنا لأنه النظام البائد كان ضعيف جدا أو الحقيقة يعني لأنه هو طبعا معتمد على الكوادر السودانية أصلا، بمعنى أنه يعني السودان ملايين البشر يعني تجد فيه ناس يعني دارسين وعارفين وموجودين، وإنت بتجيبهم عشان يبقوا دبلوماسيين. أول حاجة عملوا يعني إحالة للصالح العام بتاعت يعني أعداد ضخمة جدا من الدبلوماسيين والسفراء والكذا والكذا، وجابوا ناس غير مؤهلين كله من أتباعهم. يعني كان عندهم العنصر يعني المعيارية بتاعت المؤهل والمعيارية بتاعت الولاء، هم شالوا المؤهلين أبعدوهم
ايوه
وجابوا الناس
اصحاب الولاء.
أولاد الآية أولاد الجبهة الإسلامية زي ما بيقول عليهم، جابوهم دخلوهم كأهل ولاء، وقالوا الولاء أولا، الولاء قبل المؤهل. الولاء قبل المؤهل أصبح ما عندهم ناس مؤهلين في الجانب ده عشان يقدروا ينصحوهم وكده، أو حتى يديروا معاهم معارك في مجلس الأمن أو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو في أي جهاز دولي. لذلك هم ما قدروا حتى يعملوا مقاربات مع الدول اللي لأسباب انتهازية بتاعت علاقات دولية واقفين معاهم زي الصين وروسيا، ما قدروا حتى يكسبوا ده، بدليل إنه لما جاءت المسألة تتناقش في مجلس الأمن قبل أن يقرر مجلس الأمن إحالتها، ناقش القضية دي وناقش التقرير بتاع أنطونيو كاسيسي، وما وقفوا ضده لا روسيا ولا الصين، مع أنه في الوقت ده كانوا هم اللي بانتهازية كبيرة جدا متقاربين مع نظام البشير، ويعني محققين بسبب ده مكاسب مادية كثيرة جدا كالبترول وغير البترول. على العموم تم التصويت في مجلس الأمن في موضوع الإحالة، وقفوا دير بعيد، قالوا
نحن
يعني منعين عن التصويت، تمتنع عن التصويت إذا كنت واقف معي، تمتنع عن التصويت كيف؟ ما كان لازم ولا استعملوا حق الفيتو،
حق الفيتو نعم
ده ممكن يحولوا دون تحويل السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بحق الفيتو، ما قدروا يعملوا ده. في نفس الوقت تلاحظ أنه السودان ما عاب على الصين ولا على روسيا هذا الموقف، لأنهم مستضعفين، لأن السودان نظام مستضعف واقع تماما تحت قبضة الصين وروسيا، وإذا فقدهم الاثنين ديل معناه هو فقد خلاص ما فضل لأي شيء، ولذلك هو ذاته مارس نوع من الانتهازية في أنه في الوقت اللي كان بيهاجم فيه الدول اللي صوتت مع الإحالة لم يستطع أن يعني يقول كلمة واحدة في عتاب أو لوم للصين أو روسيا. المهم أحيل هذا الملف بكل الأوراق، شاهدنا في التلفزيون كلنا كيف إنه كوفي أنان سلم الهيبس بتاعت المستندات والكذا إلى الراجل ده اسمه مين اللي كان المدعي العام قبل فاتو بن سودة، اسمه
مكر
أوكامبو، كان المدعي
أوكامبو العام. أيوة الأرجنتيني أوكامبو.
فالمهم أنه استلم، والصحفيين أنا أذكر لازلت أذكر أن الصحفيين سألوا أوكامبو قالوا له أنه التحقيق ده وجه الاتهام إلى ناس متهمين معينين وكذا، والاتهامات قائمة على المواد كذا والمواد كذا. فأذكر تماما أنه كوفي أنان واسمه مين هو أوكامبو قال أنا غير معني بالتحقيق الذي أجرته لجنة مجلس الأمن لجنة القاسسي، إنما أنا سأفترع تحقيق مستقل، وده كان أول دليل على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية على العكس مما يشيعوا عنه يعني المسؤولين في نظام البشير. لو كان أصله تابع كان هو يشتغل بموجب التقرير اللي جابه أنطونيو كاسيسو وحولوا له مجلس الأمن، لكن هو قال لا أنا ما مشغول به، حاقرأ واطلع عليه للعلم بالشيء، لكن بعد ما انتهي من تحقيقات فعلا موكامبو بدأ تحقيق مستقل استغرق منه أشهر. بعد ذلك هو أعلن أنه هو توصل إلى جرائم، وضع يده على متهمين كذا، وبيطالب أساسا أول قضية بوجه الاتهام فيها لأحمد يعني
احمد كوشيب اول حاجه كان كوشيب مش كده كوشيب واحمد هارون واحمد هارون
هارون ومعاهم عبد الرحيم محمد حسين كلام بالشكل ده وديفولي. المهم انه هو في الاول ما وجه الاتهام للبشير. في تلك الفتره كنا يعني بوثيقي الصله انا كنت اصبحت عضو في التحالف الدولي لدعم المحكمه الجنائيه الدوليه وده منظمه مجتمع مدني دولية. ومعي فيها كان المرحوم عثمان حميدة لو تعرفه.
نعم الله يرحمه.
كان في معنا عدد من الزملاء والأصدقاء. يعني كنا على صلة وثيقة جدا بالمحكمة. وكثيري الحضور لمناسبات المختلفة بما في ذلك في الجمعية العمومية السنوية للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. والطريف إنه كان بيحضروا معانا وفد من الحكومة السودانية لأنه كانوا لحد الوقت ده هم موقعين صح أنهم ما صادقوا
أيوة.
من حقهم أن يحضروا كموقعين
لحد بعد 2004 أستاذ كمال.
أيوة نعم دي بعد 2005
بعد 2005 بعد الإحالة يعني
بعد الإحالة دي 2006 و2007 حتى
نعم نعم
في بتاعة 2007 بالذات أنا كنت الممثل الوحيد للمجتمع المدني السوداني أو الجاي أنا من السودان في التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك لو طبعا بتعرف أنه في دي الوقت الموضة والفاشون بتاع أنه لما يكون في صمت في قمة في أي موضوع البيئة الكذا أي شيء بيكون دائما معاها في قمة رسمية
وقمة للمجتمع المدني.
فالقمة المدنية بتاعتنا يلقى فيها خطاب مندوب من القمة الرسمية ثم طلب مننا انه يجي مندوب يلقي كلمة في الصمت الرسمية. وقاموا الإخوة في التحالف الدولي اقترحوني انا على سنه من دارفور ودي اول مرة قضية دارفور تعرض وكلام بالشكل ده. فأذكر أنه أنا ألقيت الكلمة بتاع التحالف الدولي ويعني ركزت فيها على حاجات أساسية أقول من بينها مثلا أنه كان الـ قبل الحكاية دي بفترة بسيطة كان علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية الحالي كان موجود في بروسلز في حاجة في العاصمة البلجيكية. وكان الناس الوقت ذاك في أبوجا بيحاولوا إنه يجدوا صيغة يقنعوا بها حركة عبد الواحد إنها يعني
تشترك في المفاوضة توقع
مع الحكومة. لكنه كان متعنت جدا. كانت الاجتماعات بالذات في السيشنز الأخيرة منها كان بتعقد في القصر بتاع أوباسانجو الرئيس النيجيري في ذلك الوقت. فكان في مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية موجود في بروسلز وقابل على عثمان. كان في موضوع تاني هم عايزين أن الحكومة السودان توافق عليه اللي هو دخول القوات المشتركة الدولية الأفريقية. فعلى عثمان لعب لعبة عليه قال لي والله إن هذا أمر يمكن أن ننظر فيه اللي هو إنه رماله طعم يمكن أن ننظر في الشريطة أنه هسي إحنا مشغولين بأبوجا ساعدونا أن نصل مع جماعة عبد الواحد إلى اتفاق إلى توقيع اتفاقية السلام إحنا بعدها بنشوف معاكم الموضوع بتاع القوات الدولية الأفريقية. لعاب وسال وحصل له استيموليشن كبير جداً أخذ الطيارة من بروسلز على أبوجا ومشى هناك قلب كله بعض الناس حتى الصحفيين يعني بيكتبوا إنه الحكاية دي ما مفهومة ليه لا مفهومة. وأنا في الكتاب بتاع النزاع بتاع حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ذكرت الوقائع يعني دي هو حقيقة الأمر الإغراء أو الإغواء العمل على عثمان فيما يتعلق بالقوات الدولية هو اللي خلى أمريكا أو المندوب الأمريكي غير الاشتراكية بتاعتهم، وهناك وقف طوالي ضد جماعة عبد الواحد.
عبد الواحد
وضغط عليهم ضغط شديد جدا جدا، ابتدى يضغط لدرجة انه لما عبد الواحد كان مصمم ومصر ورافض رفض ذبات انه يوقع، نعم قال له خلاص نتلاقى في لاهاي، بمعنى انك طبعا المحكمة
برضو حتكون نعم
الاتهامات بتمشي لحكومات وبتمشي لحركات مسلحة. فقال له يعني ما معناه انه نحن حنوديك هناك ونحاكمك ونسجنك. أنا بالنسبة للحكاية كانت مرعبة جدا، لأنه كده أنت معناها بتسمح باستخدام المحكمة الجنائية الدولية، وهي يعني أداة
قانونية
دولية للشعوب وللمدنيين في العالم، وهي لسه هشة في رجائل يا دوب بادية، أنت بتسمح باستخدام استخدامات انتهاكية زي دي من الأمريكان يعملوها هي يعني
وسيلة ضغط
للتخويف. بعد ما بهم في الامر انه عبد الواحد رفض الوقع من اركو
وتزك. نعم.
يقول الصرخ اولا كان من اركو.
من اركو مناوي نعم. نعم.
اي. ف على اي حال انتهت ابوجا، وانا في الخطاب بتاعي اللي قلته في الصمت دي ذكرت الواقعه دي، وقلت دم الجمعية العمومية بتاعت الدول الأعضاء هي الدول الأعضاء الصاغت النظام بتاع روما ذاته والقانون، فهي بتشوف مسائل المحكمة الجنائية الدولية وتعالية من جميع النواحي. فنبهت أنه ينبغي معالجة الاعتداء ده، اعتداء من أمريكا على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية يعني. وذكرت حاجات تانية ركزت عليها. المهم في الأمر أنه هكذا كان في تعاون بين المجتمع المدني الدولي وبين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وال يعني مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان عمل ضخم جدا بأنه نشر كتابين، ده غير عمل عشرات السيمينارات وورش العمل والندوات وكذا اللي دعانا لها شاركنا فيها معه، وأذكر في واحدة منهم شارك معنا أحمد هارون نفسه دعو عشان يقول كلمتين، انفتح الله عليه بكلمتين، لكنه طبعا يعني انت ممكن تكذب على اجهزة الاعلام وعلى كذا، لكن ما ممكن تكذب على مؤسسة بتاع بحوث ودراسات علمية، لأن يعني دي عارفة البيرو وطاعه وعندها المعلومات، انت ما بتغلط في المعلومات. فعلى العموم هم كانوا يعني موضوعيين جدا في انه مع يعني الدعوة لينا نحن كناس يعني معارضين، في دعوات كانت وجهت إلى من يمثل الحكومة، وكان من بينهم أحمد هارون. المهم الحصل بعد ذاك أنه كلكم عارفين أنه استمر النزاع. طبعا البشير بدأ في خطابه الغوائي، دير تحت جزمتي ولن أسمح ولن كده ولن أسلم سوداني واحد حتى لو من الحركات، ما أسلمه أفعل أترك بتاع. المهم في خلال ده مشى أبو قردة سلم نفسه ويعني أثبت أنه من الممكن جدا تقام عليك العدالة، بمعنى أنك أنت تبرأ لو ما في إثبات كافي تبرأ، وده كانت برضها من الإثباتات الكبيرة جدا أن المحكمة دي مستقلة وهي لا تجاري أحد الطرفين ضد الآخر. استمر هذا النزاع وأصبحوا أحمد هارون وكشيب والجماعة دي المطلوبين، لكن البشير يحلف إنه ما بسلمهم، إلى أن جاء هو ذاته بقى مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
طيب استمال أيوة يخيل لي ممكن لو سمحت لي بس إنه يبقى دي وقفة مناسبة هنا نحن نختم الجزء الأول من الحوار ده ونكمل من 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 إعلان عمر البشير إنه هو نفسه مطلوب. طيب السيدات والسادة المشاهدين أشكركم شكرا جزيلا، نرجع غدا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحوار مع الأستاذ كمال الجزولي المحامي الأديب الشاعر السياسي والقيادي في الحزب الشيوعي السوداني، عشان أنا كبير برضو ما قلتها، وإن شاء الله نواصل الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالملف دارفور والسودان. شكرا جزيلا.